الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله عند كتاب الحج والعمرة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو فريضة معلومة من الدين بالضرورة، دل على وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروي في تفسير ومن كفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن ترك الحج فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمع العلماء على وجوب الحج مرة في العمر، وإن كان الخلاف قد وقع في وجوبه على الفور أو على التراخي، هل يجب الحج على الفور او يجب على التراخي، بمعنى انه اذا توفرت شروط وجوب الحج في شخص فهل يجب عليه ان يحج من سنته او يمكن ان يؤجل الحج الى سنة اخرى. فوقع الخلاف في هذه المسألة، مسألة الفور او التراخي، فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الحج على الفور، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، وكذلك هو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. فقال هؤلاء وهم جمهور أهل العلم بوجوب الحج على الفور. ومن أدلتهم على وجوب الحج على الفور حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا، قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء. فقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج، هذا أمر بالمبادرة إليه والإسراع إليه، وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث: فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة، يعني ربما كنت مستطيعا في هذه السنة فإذا أجلته ربما توفي الإنسان قبل أن يحج، وربما مرض، وربما استقر وعجز عن نفقات الحج. فيجب الحج على الفور على من كان مستطيعا له وقد توفرت فيه شروط الوجوب. وهذا كما ذكرنا مذهب جمهور أهل العلم، أنه لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى. أخرى إذا كنت مستطيعا له وتوفرت فيك شروط وجوب الحج. ومن أدلة هؤلاء أيضا أن الأصل في أوامر السريعة أنها على الفور، الأصل في الأوامر أنها على الفور، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وعادة العرب أن السيد إذا قال لعبده افعل كذا فتراها العبد في تنفيذ ما أمر به. يعني لو كان الأمر على التراخي معنى أنه يمكن أن يفعل هذا الشيء في أي وقت قبل أن يموت، هذا معنى التراخي. فلو كان الأصل في الأوامر أنها على التراخي لما كان العبد ملوما إذا أجل فعل ما أمر به، لكنه في لغة العرب وفي لسانهم أن العبد يكون ملوما إذا قال له سيده افعل كذا فتراخى في فعله وأجله إلى يوم آخر أو إلى سنة أخرى. فكذلك أوامر الشريعة الأصل فيها أنها على الفور، إلا إذا وجد دليل يدل على جواز التراخي والتأجيل. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومحمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة ذهب إلى أن الحج واجب على التراخي وليس على الفور، فيؤدى في أي وقت من العمر، و يعني لا يحرم الإنسان بتأخيره. فقالوا لا يحرم بتأخيره متى ما أداه قبل الوفاة. فإذا توفي الإنسان قبل أن يؤدي الحج، لأن طبيعة الإنسان أنه إذا كان لديه سعة في التأخير فيمكن أن يتراخى ويؤخر حتى يموت وهو لم يحج، لكن عنده نية أنه سيحج في العام في عام مقبل حتى يدركه الموت. فإذا توفي ولم يحج فإنه يخرج عنه من ماله ما يناب به آخر ليحج عنه كما سيأتي إن شاء الله. وحجة الذين قالوا بأن وجوب الحج على التراخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، وهذا مبني على أن الحج فرض قبل ذلك، وقد وقع الخلاف في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل فرض سنة 5 وقيل سنة 6 وقيل سنة 9 وقيل سنة 10، وأرجح الأقوال أن الحج فرض سنة 9 أو سنة 10. وأما مسألة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج وعدم حجه على الفور، فالجواب عن ذلك أن مكة إنما فتحت في العام الثامن، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومعه علي رضي الله عنه وجماعة كبيرة من الصحابة، فحجوا في العام التاسع، وكان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحجن بعد العام مشرك. كان المشركون لا يزالون يأتون إلى مكة ويطوفون بالبيت عراة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه لينادي في الناس ويعلمهم بهذا في موسم الحج حتى لا يتكرر هذا في العام الذي بعده، فكان هذا عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل الحج. إلى أعذار أخرى يعني ذكرها جماعة من أهل العلم، فقيل إن الشهور كانت قد تأجلت بسبب النسيء الذي كان عليه المشركون، فكانوا يؤجلون الأشهر القمرية ويجعلون شهرا مكان شهر، فقيل إن الحج يعني كان قبل السنة العاشرة في شهر ذي الحجة على حساب المشركين وليس هو شهر ذي الحجة في العدة التي جعل الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. ولكن في العام العاشر كانت الشهور قد استدارت وعاد الزمان إلى ما كان عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار وعاد إلى ما كان عليه يوم خلق السماوات والأرض. فقيل إن هذا كان عذر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الحج في العام التاسع. على كل حال يعني تأجيل النبي صلى الله عليه وسلم للحج له أعذار، ولا يستدل به على جواز التراخي في الحج، فيعتذر عن تأجيل النبي صلى الله عليه وسلم إما بأن الحج لم يكن قد فرض بعد، أو لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، أو لأن الحج لم يكن في الشهر ذي الحجة في العدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، يعني إلى غير ذلك من الأعذار التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يؤجل الحج ليحج حجا صحيحا موافقا لما أراد الله سبحانه وتعالى. فإذا الحج ركن من أركان الإسلام، من تركه جاحدا له كفر والعياذ بالله تعالى، من جحد وجوب الحج وفرضيته فهذا ردة عن الإسلام، وأما من تركه تهاونا فهو مرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وأما حكم العمرة فهنا قال المؤلف رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. الحج هو في اللغة القصد، وفي الشرع هو قصد مكة لأداء عبادات مخصوصة في وقت مخصوص، فهذا الحج. والعمرة تكلم هنا عن وجوب العمرة، فقال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. أما وجوب العمرة فقد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، فذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أن العمرة واجبة في العمر مرة، وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن العمرة سنة وليست بواجبة. والصحيح ما عليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله من وجوب العمرة مرة في العمر، كذلك كما أن الحج واجب فالعمرة واجبة مرة في العمر. لكن إذا حج الإنسان متمتعا أو قارنا، يعني جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، أجزأه ذلك عن عمرة الإسلام، لأنه يجب عليه أن يعتمر مرة واحدة في العمر، ولا بأس أن تكون هذه العمرة مجموعة مع الحج في نفس السفرة. لكن إذا حج مفردا ولم يعتمر في سفرته للحج فيجب عليه سفرة أخرى للعمرة. والدليل على وجوب العمرة قول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. وإن كانت يعني الآية قد نوقش تفسيرها بإيجاب العمرة، فقال أبو حنيفة ومالك: معنى الآية وأتموا الحج والعمرة لله يعني أخلصوهما لله، أو إذا شرع أحدكم في حج أو عمرة فعليه أن يتمهما، وليس معنى الآية إيجاب ابتداء العمرة. فهذا احتمال في تفسير الآية، لكن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في إيجاب العمرة. فمما جاء في ذلك حديث الصبي بن معبد، حديث الصبي بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. إني أسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما. فقال هديت لسنة نبيك. والحديث رواه ابو داود والنسائي وصححه الالباني رحمه الله في الارواء. فهنا قول عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك مقرا للرجل حين قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. معنى مكتوبين يعني مفروضين. فهذا فيه دليل على وجوب العمرة. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجه وصححه الالباني رحمه الله. وجاء هذا الحديث عند البخاري بلفظ اخر. يعني جاء بلفظ اخر وهو بلفظ جهاد كنا الحج. جهاد كنا الحج او بلفظ لكنا احسن الحج احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور. لكن الرواية موضع الشاهد هي رواية احمد وابن ماجه التي فيها ذكر العمرة وجاءت بلفظ عليهن جهاد لا قتال فيه. وعليهن تفيد الوجوب الحج والعمرة. فهذا دليل على وجوب العمرة. كذلك ايضا ما جاء في حديث جبريل عليه السلام حديث عمر المشهور بحديث جبريل. يعني جاء عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان والدارقطني وصححه الدارقطني. وكذلك ايضا جاء في حديث ابي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الصعد يعني ولا السفر. فقال حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر. رواه احمد واصحابه السند الاربعة. فهذه النصوص تفيد وجوب العمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. وحتى في حق النساء قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. واقرار عمر لمن قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي الى اخر ما ذكرناه من الادلة. وفضائل الحج عظيمة. فضائل الحج عظيمة تحفز المسلم إليه. فمما جاء في فضائله ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. معنى فلم يرفث يعني لم يقع منه الرفث وهو الجماع وكذلك الكلام الفاحش البذيء. ولم يفسق يعني لم يعص. رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه او كيوم ولدته امه. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة يعني اكثروا من الحج والعمرة ولا تجعلوا بين الحجة والحجة او بين العمرة والعمرة فاصلا طويلا. فهذا فيه استحباب الاكثار من الحج والعمرة، وألا يمر على الإنسان يعني سنوات كثيرة وهو لم يحج أو يعتمر. فقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي. وكذلك مما جاء في فضل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله جهادا، بل جعله أحسن الجهاد وأجمله، جعله أحسن الجهاد وأجمله كما جاء في الحديث في الصحيحين. حديث عائشة الذي مر ذكره هو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: لكنا أحسن الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يخرجن للحج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من فضائله الكثيرة. طيب، نرجع إلى قول المؤلف رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. الحج والعمرة واجبان مرة واحدة في العمر، ودليل ذلك، دليل وجوب الحج والعمرة مرة واحدة فقط في العمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: زارون أختكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم عن يائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عندما قال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ ثم صرح صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فمعناه أن الحج إنما يجب مرة واحدة فقط في عمر الإنسان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك شروط وجوب الحج، فقال: على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. فأول شرط من الشروط الخمسة التي ذكرها وهي الإسلام والعقل والبلوغ والفضية والاستطاعة، فأول شرط من هذه الشروط هو الإسلام، هو الإسلام. فالإسلام شرط من شروط وجوب الحج ومن شروط صحته كذلك، فلا يجب الحج على غير المسلم ولا يصح منه، بمعنى أن الكافر إذا أسلم وكان قد حج قبل إسلامه فحجته قبل الإسلام لا تجزئه عن حجة الإسلام، يجب عليه أن يحج حجة أخرى بعد إسلامه. وكذلك اشتراط العقل معناه أن المجنون لا يجب عليه الحج وكذلك لا يصح منه، فالعقل شرط كذلك للوجوب والصحة مثل الإسلام، لا يجب على المجنون، وإذا حج وهو مجنون فحجه غير صحيح، فإذا أفاق وجب عليه أن يعيد الحج مرة أخرى. ومن الشروط كذلك البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. والبلوغ والحرية كما ذكر الشارح شرطان للوجوب والإجزاء، شرطان للوجوب والإجزاء. الفرق بين الإجزاء والصحة، يعني هنا حد الصبي وحد العبد حد صحيح لكنه غير مجزئ. صحيح بمعنى أنه يثاب عليه ويقع نفلة، يثاب عليه ويقع منه نافلة، لكنه غير مجزئ بمعنى أنه لا يكفيه عن حجة الإسلام. يعني إذا بلغ الصبي وأعتق العبد فإنه يجب عليه حجة أخرى ولا يكفيه الحجة التي حجها قبل البلوغ أو قبل الحرية. ولكن الحجة التي تقع من الصبي وتقع من العبد تقع نافلة. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث رواه الشافعي وأبو داود الطيالسي والطحاوي والبيهقي وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء. فهذا الحديث صريح في أن الصبي إذا بلغ عليه حجة أخرى، وأن العبد إذا أعتق فعليه حجة أخرى. والحديث حجة للجمهور وحجة على ابن حزم. فابن حزم قال إن الحج إذا إن العبد إذا حج بعد بلوغه ثم أعتق لا يلزمه إعادة الحج، ولكن الحديث يرد عليه. الحديث حجة لقول الجمهور بأن الحرية من شروط وجوب الحج ومن شروط إجزائه، بمعنى أن العبد لا يجب عليه الحج، وإذا حج فحجته لا تجزئه عن حجة الإسلام، وإذا أعتق فعليه حجة أخرى. قال: إذا استطاع إليه سبيلا، إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. هنا ذكر الشرط الخامس من شروط وجوب الحج وهو الاستطاعة. وهذا الشرط وهو شرط الاستطاعة شرط للوجوب فقط وليس للصحة ولا للإجزاء، شرط للوجوب فقط، بمعنى أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج فحجه صحيح مجزئ، صحيح بمعنى أنه يثاب عليه ويؤجر عليه، ومجزئ بمعنى أنه يكفيه عن حجة الإسلام ولا يلزمه أن يحج حجة أخرى. واشتراط الاستطاعة دل عليه الكتاب والسنة. الكتاب حيث قال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية فيها اشتراط الاستطاعة. وكذلك السنة دلت على هذا في أكثر من حديث يقول صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب ما المقصود بالاستطاعة؟ جاء في تفسير الاستطاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها بالزاد والراحلة، لكن الحديث الذي ورد في هذا لا يصح. الحديث الذي ورد في هذا هو ما رواه الإمام أحمد أنه لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. قال: الزاد والراحلة. فالحديث رواه أحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. حديث ضعفه الألباني في الإرواء رغم كثرة طرقه، لكن قال يعني طرقه لا تنجبر، يعني طرقه لا تنجبر لشدة ضعفها، لا يتقوى بها ولا يصل إلى درجة الحسن. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد حسن هذا الحديث يعني لكثرة طرقه، لكن يعني قال الألباني إن طرقه شديدة الضعف لا يقوي بعضها بعضا. لكن على كل حال يعني إذا يعني كان الحديث ضعيفا في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، فيرجع في تفسير الاستطاعة إلى يعني ما دلت عليه اللغة والعرف، وهو قريب مما جاء في هذا الحديث. فالاستطاعة أن يكون الإنسان واجدا للزاد وواجدا للراحلة، وكلمة الزاد تشمل الطعام والشراب وأجرة المسكن، إما أن يحمل معه طعاما وشرابا أو يحمل معه نقودا يشتري بها طعاما وشرابا ويعني نفقة أجرة يعني خيمة تستره أو تكنه من حر أو برد أو كذا. وكذلك الراحلة المراد بها وسيلة نقل تنقله إلى مكة إذا كان سكنه بعيدا لا يستطيع فيه أن يصل إلى البيت الحرام ماشيا، فإذا لا يكون مستطيعا إلا إذا وجد نفقات الحج. يعني الخلاصة أن الاستطاعة تشمل نفقات الحج. وكذلك مما يدخل في الاستطاعة أيضا الاستطاعة البدنية، بمعنى أن لا يكون مريضا. لكن هناك فرق بين الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. فالذي لا يستطيع الحج من جهة المال والنفقة هذا يسقط عنه وجوب الحج، وأما الذي لا يستطيع الحج من جهة صحته فإنه لا يسقط عنه وجوب الحج. وإن كان يستطيع أن يعني ماليا أن يسافر إلى مكة وأن يطوف محمولا وأن يسعى راكبا ويتنقل بين المناسك راكبا، فهنا لا يسقط عنه وجوب الحج ما دام عنده النفقة المالية التي تكفيه للحج، فإنه يسافر ويحمل في الطواف ويسعى راكبا ويتنقل بين المناسك راكبا إذا كان يستطيع ذلك. لكن إذا كان مرضه أشد من هذا بحيث إنه لا يستطيع السفر والانتقال إلى مكة ولكنه مستطيع ماليا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينيب بماله من يحج عنه، لا يسقط عنه وجوب الإنابة عنه، أن ينيب من يحج عنه ما دام قادرا على نفقة الحج. هنا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في تفسير الاستطاعة، قال: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. والشارح يعني فسر الزاد فقال: الزاد الذي يشترط القدرة عليه وما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه، ويعتبر قدرته على الآلات التي يحتاج إليها من أوعية الماء والدقيق وما أشبههما مما لا يستغنى عنه، فهو كعلف البهائم. يعني إذا كان يحج على بهيمة فمما يدخل في الزاد على هذه البهيمة، وكذلك إذا كان يحد على السيارة نفقات يعني هذه السيارة وكذا. وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله إما بشراء أو كراء، إما بشراء وإما بكراء يعني تأجير الراحلة، ومثله في وقتنا هذا يعني إذا كان يملك قيمة يعني تذاكر طائرة أو سفينة أو سيارة أو كذا مما يصلح لمثله، يعني مما يمكن لمثله أن يركبه. يعني مثلا في زمننا هذا مثلا لو كان الإنسان يسكن في بلد بعيدة ولا يملك قيمة مواصلات يعني برية أو بحرية أو كذا، ولكن يملك مثلا قيمة تأجير بعير مثلا، لكن بعير لا يصلح لمثله، يعني ليس من عادة من هم في مثل حالته المادية يعني يسافروا على بعير مثلا الأمصار البعيدة إلى مكة وكذا، فيكون هذا يعني عذرا. قال فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، يعني أن يكون الذي يملكه هذا زيادة عما يحتاج إليه المسلم لقضاء دينه، لأنه إذا كان عليه ديون فقضاؤها أولى وهو مقدم على الحج. ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، يعني إذا كان هذا المال الذي معه يحتاج إليه الإنسان يعني لأنه رأس مال تجارته مثلا التي يتكسب منها أو يتعيش منها أو يعني نحو ذلك، يعني إذا كان المال الذي عنده يحتاج إليه حاجة شديدة في الإنفاق على نفسه وعلى عياله فلا يجب عليه الحج، وإنما يجب إذا كان عنده مال فائض عن حاجته وحاجة نفسه وعياله. ومما يتعلق بهذا فتوى للجنة الدائمة للإفتاء، يعني كان السائل يسأل فيها أنه يمتلك مبلغا من ويضعه في بنك إسلامي، والبنك يعني يستثمر هذه الأموال ويخرج ربحا منها ويخرج له ربحا شهريا من هذه الأموال التي وضعها في بنك إسلامي، وهو أيضا يعمل ولكن راتبه ضعيف، لكن راتبه ضعيف لا يكفي حاجته، وإنما يعني الراتب مع الربح الذي يأتيه من هذه الأموال التي أودعها في بنك الإسلامي يعني يكفيان معيشته الضرورية. فكان سؤاله أنه إذا حج من هذا المال، إذا حج من هذا المال يعني فهذا يعني ينقصه نقصا كبيرا، والمتبقي بعد ذلك ربحه لن يكفي مع الراتب لسداد يعني حاجته الضرورية. فكانت فتوى اللجنة بأنه إذا كان الحال يعني كما ذكر فإنه لا يجب عليه الحج، فإنه لا يجب عليه الحج ويعتبر غير مستطيع. وهكذا يعني كل من كان يعني عنده مبلغ من المال قليل يحتاج إليه في يعني نفقاته الضرورية لا يجب عليه الحج، وأما إذا كان عنده فائض فإنه في هذه الحالة يجب عليه الحج. ومما يكثر السؤال عنه أيضا هنا مسألة الزواج، إذا كان الإنسان لم يتزوج وعنده مبلغ من المال يعني ادخره لأجل أن يتزوج به، فهل يجب عليه الحج قبل أن يتزوج أو يتزوج بهذا المال أولا ثم إذا فضل شيء حج به؟ فالجواب أنه لا يجب عليه الحج إذا كان محتاجا إلى الزواج ويخاف العنت ويحتاج إلى الزواج، فلا يجب عليه الحج في هذه الحالة. إذا كان المبلغ الذي معه من المال يعني لا يفيض عن نفقات الزواج، يعني ليس فيه فائض عن نفقات الزواج، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحد ويقدم النكاح أولا. أما إذا كان لا يخاف لعنت وليس مستعجلا على النكاح، أو كان معه يعني مال يكفي لنفقات الزواج ولنفقات الحج كذلك، فيجب عليه الحد في هذه الحالة. وهذا ما يستفاد من كلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وكذلك من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى نحو هذا. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فهنا المرأة تزيد عن الرجل، المرأة تزيد عن الرجل شرطا آخر في من شروط وجوب الحج، وهو وجود المحرم. وفسر المحرم هنا بقوله: وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد. يعني محرم المرأة هنا هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد، يعني ليس على التوقيت أو التحريم المؤقت، لأن المحرمات من النساء بعضهن تحريمهن مؤقت وبعضهن تحريمهن مؤبد. فالتحريم المؤقت هو الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الرجل إذا تزوج امرأة حرمت عليه أختها، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت، يعني ما دامت الأخت الأخرى في عصمته. أما إذا طلق الأولى وانقضت عدتها فيباح له بعد انقضاء عدة الأولى أن يتزوج الأخت الثانية. وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا تحريم مؤقت، فهذا ليس بمحرم. يعني الرجل ليس محرما لأخت زوجته ولا لعمتها ولا لخالتها ولا لبنت أخيها ولا لبنت أختها. فيقول: من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، لأن المحرمات منهن من كان تحريمها بسبب النسب، ومنهن من كان تحريمهن بسبب آخر غير النسب وهو المصاهرة. فبعض المحرمات تكون المرأة يعني محرما للنسب الذي بين الإنسان وبين هذه المرأة، وأحيانا يكون التحريم بسبب، كتحريم الرجل على أم زوجته وبنت زوجته. فالرجل إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها وحرمت عليه بنتها، فهذا تحريم ليس يعني من أجل نسب بينك وبين أم الزوجة أو بنت الزوجة، وإنما من أجل المصاهرة، فهذا هو السبب المباح. فيقول: يعتبر للمرأة وجود محرمها، يعني المرأة إذا لم يكن معها محرم لا يجب عليها حج الفريضة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. والقول بأن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإنه لا يجب عليها الحج هو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله، مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله. وذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله إلى أن المرأة إذا لم يكن معها محرم ولكن أمكنها أن تسافر في رفقة مأمونة أو مع نسوة ثقات فإنه يجب عليها الحج في حج الفريضة، ويعني تسافر مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة. وحدت الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله أنهما فهما من الحديث أن المحرم لا يراد به خصوص المحرم، وإنما الغرض من اشتراط المحرم هو أن تأمن المرأة وأن لا يعتدي عليها الفساق أو لا يصيبها أذى. فقالوا ما قام مقام المحرم من رفقة مأمونة ونسوة ثقات تأمن مع يعني المرأة مع هذه الرفقة وهؤلاء النسوة من السوء والأذى، فهذا يقوم مقام المحرم. واستدلوا كذلك بأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ثبت عنهن أنهن حججن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بغير محرم. أمهات المؤمنين خرجنا للحج في زمن عمر رضي الله عنه، في خلافة عمر خرجنا للحج، وبعث عمر رضي الله عنه معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فقالوا هؤلاء أمهات المؤمنين خرجنا بالسفر حاجات، وكان هذا الحج حج نافلة لأنهن حججن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجنا حاجات ولم يكن معهن محرم، وبإقرار من عمر وعثمان ويعني جمع كبير من الصحابة. وكان عثمان ينادي ألا يدنو أحد منهن ولا ينظر أحد إليهن. كان عثمان رضي الله عنه يبعد الناس عن أمهات المؤمنين حتى لا ينظر إليهن أحد. فهذا الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة. على كل حال، الذي عليه مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج، شرط لوجوب الحج على المرأة. فالمرأة إذا لم تجد محرما فإنه لا يجب الحج عليها. ونفقة المحرم واجبة على المرأة، يعني المرأة لا تكون مستطيعة للحج إلا إذا كانت واجبة لنفقة حجها ونفقة حج محرمها، إلا إذا رغب محرمها أن يحج معها متطوعا وألا يأخذ منها نفقة الحج. لكن لا يجب على محرمها أن يتجسم نفقات يعني تحجيج قريبته، أو لا يجب على الزوج أن يتحمل نفقات حج زوجته، بل الزوجة هي التي يجب عليها أن تنفق على حجها وعلى حج زوجها إذا كان خرج خصيصا من أجل أن يرافقها. لكن يجوز أن يتطوع الزوج بتحمل نفقات حج امرأته، أو بأن يسافر معها بدون أن يأخذ منها نفقات سفره، فهذا جائز. يعني لا حرج أن يسافر المحرم مع المرأة متطوعا محتسبا عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجب عليه ذلك، لأن هذا الأمر يكثر السؤال عنه. يعني أحيانا يعني يسأل مثلا الإنسان أنه حج وزوجته لم تحج، هل يجب عليه أن يحججها، أو هل يجب عليه يعني أن يتحمل نفقات السفر معها من أجل تحجيجها؟ فالجواب أنه لا يجب، وإن كان ذلك مستحب لما فيه من الإعانة على البر والتقوى. قال: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. الذي يفرط حتى يحضره الموت فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه ويعتمر به عنه. وهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله. وخالف في هذا أبو حنيفة ومالك، فقال: يسقط الحج بالموت، فلا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي بذلك، فإن أوصى أخرج من ثلثه. لكن الصحيح وما عليه الشافعي وأحمد أن الإنسان إذا توفي ولم يحج فإنه يخرج من تركته نفقات الحج والعمرة، ويناب بهذه النفقات من يحج عنه، إلا إذا رغب بعض الورثة أن يحج عنه متطوعا، يعني أن يتطوع بالحج عنه ألا يأخذ النفقات من التركة، فلا بأس بهذا. لكن إذا لم يفعل أحد هذا فإنه يجب أن تخرج من تركته نفقات الحج والعمرة قبل تقسيم الميراث. يعني هذه من الديون. يعني أول شيء الإنسان إذا ترك أموالا بعد وفاته ترك تركة، فيؤخذ منها قضاء الديون التي عليه، ومنها من هذه الديون نفقات الحج والعمرة. هذه ديون لله تعالى وديون الآدمي كذلك. ثم بعد ذلك الوصايا، إذا كان قد أوصى تخرج الوصايا في حدود الثلث. ثم بعد ذلك ما تبقى يوزع على الورثة بعد الوصية والدين. من أدلة الإمامين الشافعي وأحمد على أن الحج لا يسقط بالموت، وأنه يجب أن يخرج الحج نفقات الحج تخرج من التركة، من أدلتهم على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فالله أحق بالوفاء. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وهذا المعنى جاء في أحاديث صحيحة كثيرة، أن رجلا سأل عن الحج عن أبيه، وأن رجلا سأل عن الحج عن أمه، وامرأة سألت عن الحج عن أبيها، وامرأة سألت عن الحج عن أمها. ففيه حج الرجل عن المرأة وعن الرجل، والمرأة عن الرجل والمرأة. وفي كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أبيك دين، أو لو كان على أبيك دين. ويقول صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. فبين صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه حج فهو دين، وأن حج وليه عنه هو قضاء لهذا الدين. دين الله أحق أن يقضى. فهذا حجة الشافعي وأحمد، وهو الصحيح أنه من مات ولم يحج لم يسقط الحج عنه، وهو باق في ذمته، ويجب أن يخرج من تركته نفقات الحج والعمرة. قال: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما. يقول: الحج لا يصح من كافر ولا مجنون، لأنهما كما ذكرنا، لأن الإسلام والعقل من شروط صحة الحج، من شروط صحة الحج. وذلك لأن الكافر أعماله هباء منثور، و يعني لا تجزئه حجته التي حجها حال كفره، لا تجزئه عن حجة الإسلام. وإن كان يعني الكافر إذا أسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعمال صالحة كان يعملها في الجاهلية ثم أسلم، فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فهنا الأعمال التي عملها حال كفره، لو مات على كفره لصارت هباء منثورا، لم ينتفع منها بشيء. لكن إذا أسلم فإن الله تعالى يتفضل عليه بأن يثيبه على ما عمل من خير في الجاهلية. الجاهلية ويرفع عنه إثم ما عمل من شر في الجاهلية. هذا إذا أسلم، لكن هذا لا يسقط عنه حجة الإسلام. وكذلك المجنون إذا أفاق كما ذكرنا يجب عليه أن يحج حجة الوضوء. قال ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما. الحج يصح من الصبي والعبد، يعني الصبي إذا حج وهو صبي كتبت له نافلة وأصيب عليها، وكذلك أصيب وليه لكونه أعانه على ذلك وتسبب فيه، ويصح من العبد أيضا ويثاب عليه، ولكن إذا أعتق فعليه حجة أخرى. من أدلة ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب قال ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، بمعنى أن غير المستطيع لو تجسم وتحمل مشقة الحج وحج فحجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام ويثاب عليه. والمرأة إذا سافرت بغير محرم فإنها تصح منها الحجة وتجزئها عن حجة الإسلام، وإن كانت تأثم بذلك عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، فقال تأثم المرأة لكونها سافرت بغير محرم ولكن حجها صحيح ويجزئها. وهنا أيضا مسألة، وهي أن المرأة يعني يجب عليها الحج ولا يشترط إذن الزوج، يعني إذا أبى زوجها أن يسافر معها أو أن يأذن لها في السفر ووجدت محرما آخر أي قريب من محارمها استطاعت أن تحج مع أخيها أو أبيها أو ابن أختها أو نحو ذلك، فيجب عليها أن تحج مع أي محرم كان سواء أذن الزوج أو لم يأذن الزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لكن المرأة إذا سافرت بغير محرم نهائيا، يعني لم يكن معها لا زوج ولا محرم، فإنها تأثم بذلك عند أبي حنيفة وأحمد ولا إثم عليها عند مالك والشافعي، وعند الجميع حجها صحيح مجزئ عن حجة الإسلام. حتى من قال بأنها لا تسافر بغير محرم قال إذا حصل وسافرت فصح حجها وأجزاها عن حجة الإسلام. قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هنا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الحديث دليل على أن الرجل لو أحرم بالحج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه وقعت هذه الحجة عن نفسه ولم تقع عن ذلك الغير. وأن الإنسان أحرم بالحج عن آخر نائبا عن آخر ولم يكن حج عن نفسه فإن هذه الحجة تقع عن نفسه ولا تقع عن ذلك الآخر الذي أنابه، على الذي أنابه أن ينيب رجلا آخر في ليحد عنه، لأن الذي حد ولم يكن حد عن نفسه وقعت هذه الحجة عن نفسه. وفي أن النائب لابد وأن يكون قد حد عن نفسه، لا يصح أن ينيب أحد شخصا يحد ليحد عنه ولا يكون هذا النائب قد حد عن نفسه من قبل. فمن شرط الإنابة أن يكون النائب قد حد عن نفسه من قبل. كذلك أيضا لو أن الإنسان أحرم بالحج تطوعا أو أحرم بالحج ينوي الحج عن حجة منذورة، كان نذر أن يحج حجة أو أراد أن يتطوع بحجة ولم يكن قد حج حجة الإسلام المفروضة عليه، فإن حجه يقع عن حجة الإسلام، يقع عن حجة الإسلام ولا يقع عن النافلة ولا عن المنذورة، لا يقع عن النافلة ولا يقع عن المنذورة. فإذا كان قد نذر أن يحج حجة يعني غير حجة الإسلام فعليه أن يحج حجة أخرى، الحجة الأولى التي حجها حتى لو نوى أنها عن النذر لا تقع عن النذر بل تقع عن حجة الإسلام الحاقا بما جاء في حديث الرجل الذي لبى عن شبرمة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن حجته وقعت عن نفسه وليست عن شبرمة. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، إذا كان لديكم شيء من الأسئلة.
نعم شيخ.
نعم.
بالنسبة للاستطاعة ذكرتم إذا يعني كان الواحد مستطيع في ماله ولكنه مريض.
نعم.
ممكن يعني يوكل أحد آخر يقوم بالحج.
نعم.
أن هذا يعني إذا كان هو مثلا يعمل الشفاء مثلا.
نعم أحسنتم، هذا طبعا هنا يعني مسألة مهمة، وهي أن هذا الذي ذكرناه إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فهذا الذي ينيب من يحج عنه. لكن إذا كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه فليس له أن ينيب، بل عليه أن ينتظر حتى يشفيه الله ثم يحج.
بالنسبة للميت إذا بيخرج من ماله من التركة للحج والعمرة وعليه دين، يعني أيهما يقدم، الدين الآدمي ولا الحج والعمرة؟
هذه مسألة خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال دين الله أحق أن يقضى كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى، فتمسكوا بظاهر اللفظ وقالوا دين الله أحق، فأولا تخرج نفقات الحج والعمرة، وكذلك إذا كان عليه زكاة مال أو كفارة أيمان فهذه حقوق الله تعالى تخرج أولا ثم بعد ذلك تقضى حقوق الآدميين. والفريق الآخر وهو مذهب مالك رحمه الله قال يعني دين الآدمي مقدم على حق الله تعالى، وذلك يعني كما قال مالك قال حق الله تعالى مبني على المسامحة وحق الآدمي مبني على المشاححة، فيبدأ بحق الآدمي بهذا المعنى لأن حق الله تعالى يعني أقرب إلى المسامحة فيه إذا عجز عنه. هناك فريق ثالث قال بأن حق الله تعالى يسقط بالموت، يسقط بالموت ومذهب أبي حنيفة رحمه الله يعني قال يسقط بالموت يعني إذا مات خلاص سقط عنه حق الله تعالى. هذه الأقوال يعني فيها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للشيخ إذا كان أحد ينوي الحج ثم بلغ الموت فهل يؤخذ بنيته ولا على أهله أن يؤدوا عنه الحج أيضا؟
على أهله أن يؤدوا عنه الحج أيضا. لا تكفي النية.
طيب وهل تصح الاستدانة بالنسبة للحج إذا من كان يرجو أن يأتيه مال؟
نعم يجوز أن يستدين ليحج. يعني مدى يغلب على ظنه أنه يمكن أن يوفي بهذا الدين ويقضيه فيما بعد ذلك، ويكون الدائن يعني راضيا بهذا يعني يسمح له بالحج، لكن إذا إذا كان يعني الدائن متعجلا على سداد الدين ويريده فيقضي دينه أولا، لكن إذا كان يعني عليه دين والدائن يعني سامحه في الحج لا حرج عليه في هذا واحد.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي 5 أسئلة معلش.
تفضل.
سؤال من الأسئلة: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإيه رأي الشرع في معصية العبد معصية سيده في الحج؟
الحد لا يجب عليه الحد كما العبد لا يجب عليه الحد، فهذه مش هتكون معصية لله. يعني لو قال له سيده لا تحج لن يكون قد أمره بمعصية لأن الحد لم يجب عليه.
فيه هو مفهوم،
وكذلك الصبي مثلا لو أمره أبوه ألا يحج فالحد غير واجب عليه. يعني
طب مفهوم العبد في هذا الزمان حاليا دلوقتي،
العبد المملوك الذي يباع ويشترى،
هل العبد هو من غنائم الحرب او العبد ممكن اي واحد يروح يشتري عبد ويعتبر ده عبد؟ يعني
هو يعني مصدر الاسترقاق هو يعني الحرب والقتال، ولكن بعد ذلك يعني الذي غنم عبدا في جهاد يمكن له بعد ذلك ان يبيعه لآخر، والثاني هذا يمكن ان يبيعه للثالث وهكذا، وتباع ذريته من بعده. يعني الى الان يوجد عبيد في موريتانيا لا يزال فيها رق، يعني لم يلغى الرق بعد هناك، والعبد يعني يباع العبد او الامة او كذا اظن يعني بحدود 10,000 دولار او قريب من هذا.
وهل العبيد من مصدر حرب غنيمة حرب او من مصدر مثلا حد عايز يبيع عبد يعني او يشتري عبد؟ يعني اي حد مثلا معاه فلوس هناك،
المهم ان الذي يعني يريد ان يبيع عبدا يكون قد تملكه تملكا صحيحا، اما بان غنمه في قتال او اشتراه ممن غنمه في قتال او اشتراه ممن اشتراه ممن غنمه في قتال وهكذا.
هو المصدر الرئيسي هو غنائم الحرب.
نعم.
هو ده نعم. سؤال ثاني: لو توفى شخص ولم يترك تركة هل تصبر عنه الحجة والعمر؟
نعم. انا غير مستطيع في هذه الحالة.
بالنسبة للإنابة هل تكون للأقارب أقرب الأقارب ولا تكون لأي شخص مسلم ينيب
أي مسلم؟ لا يشترط أن يكون النائب قريبا للمنيب، يمكن أن ينيب أي مسلم، ويمكن أن ينيب الرجل امرأة أو المرأة رجلا لا حرج فيها.
طب في سؤال أخير يعني.
نعم.
إذا توفى شخص ولم يحج ولم يتبقى له ما يدفع وعلي دين ولم يتبقى له من تركته سداد الدين، أو بمعنى أصح ما عندوش أي تركة، فهل يسقط عنه الدين والحج ولا الدين يعتبر ما زال لازم يسدد؟
الدين لا يزال الدين في ذمته، يعني لأن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ديناران ولم يكن معه يعني لم يترك تركة لسداد هذين الدينارين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه من أجل الدين تغليظا وإنكارا، حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، يعني رجل من المسلمين تحمل قضاء الدين ليبرئ ذمة المتوفى، قال هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد قال يعني صلوا على صاحبكم وأبى أن يصلي عليه، فحتى قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه من الغد فقال ما فعلت الديناران؟ قال أخرجتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين يعني أمره شديد، و يعني حساب المسلمين عند الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه الله سبحانه وتعالى أعلم يعني بعذره هل كان يعني مفرطا ومماطلا، يعني كان يمكنه السداد وتراخى وسوف، أو كان معذورا مؤثرا. مسألة يعني الحساب الأخروي حسابه عند الله سبحانه وتعالى، لكن مسألة أحكام الدنيا يعني لا يزال الدين في ذمته، وعلى أقاربه أن يبرئوا ذمته بسداد هذه الديون أو استسماح أصحابها.
نفس النقطة يا شيخ، هل يعني إذا مثلا أقاربه ما أوفوا الدولة دينه، يعني هل يأثموا؟
لا يأثمون إلا إذا كان يعني له تركة، كما ذكرنا يجب يعني سداد الديون قبل توزيع التركة، لكن إذا لم يكن له تركة ولم يتطوع أقاربه بسداد دينه لا إثم.